بدأ ذي بدء، إن فضل الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم ما دام كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مشاهدي الكرام الأكارم، ما يتجدد معكم وبكم هذا اللقاء من الأسبوع للأسبوع الآخر، لأننا دائما نقدم لحضراتكم رسالة اتصالية نحترم من خلالها عقلية المشاهد الكريم، ونراعي فيها الاستمالات الخاصة دائما باحترام عقلية المتلقي الكريم الذي يتابعنا الآن عبر شاشة التلفاز وكذلك عبر خدمة البث المباشر التي نطلقها لحضراتكم من الآن وعلى مدار الساعة. أرحب في بدء هذا اللقاء بالعلامة العلم العلم والبحر الخضم معالي الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف، واحد السادة الأفاضل الذين جاد الله عليهم دائما بنعمة الفهم. أهلا بكم.
أهلا المحترم اسم محمد الشاعر،
أشرف بكم في هذا اللقاء دائما وفي كل اللقاءات.
بل إحنا اللي بنشكرك، أسعد الله أيامك.
أهلا عليكم دكتور. في بدء هذا اللقاء مشاهدي الكرام، نقاط مهمة نتعرض لها وفتاوى شاذة وبرؤية البعض معلبة، وكأنها جاءت خصيصا في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة لضرب الفهم الصحيح والسليم لدى الناس، قضايا في غاية الأهمية وننتقل من خلالها من مهم لأهم، تهم كافة الشرائح التي تتابعنا الآن عبر شاشة التلفاز. أيضا كذلك أيضا عن قول أحد الأكاديميين، أكاديمي فاضل، قال أن النص القرآني إن الله ثالث ثلاثة، يعني هو نص قرآني لكن ليس من فهم أو من كلام البشر وله فيه كلام. سنتعرض أيضا لهذا القول وهذا الادعاء بمنتهى الأدب كما عودناكم والرد عليه. ما يتعلق أيضا بالرجب إلى غير ذلك من فتاوى مهمة وبطاقات التخفيض ودرع الواقي، وهل يجوز تعزية غير المسلمين وتشييع جنائز غير المسلمين إلى غير ذلك من هذه القضايا المهمة سنتعرف لها في عمر هذا اللقاء. دكتور محمد
حياك الله.
المقدمة جاءت طويلة إلى حد كبير، أعتذر من فضيلتك ومن السادة المشاهدين الكرام، لكن اسمح لي أن أصدر اللقاء بالحديث على رجب لطالما أننا الآن في بدء وفي صدارة رجب. رجب وفضل الأشهر الحرم عامة ورجب خاصة باعتباره من الأشهر الحرم.
تمام. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، معلوم أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. يبقى ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. لازم الناس تعرف ليه سميت بالأشهر الحرم. قيل لأن الله حرم فيها القتال بين الناس. لأن الله
حرم فيها
القتال بين الناس. بس في معلومة هنا، قيل هل حرمة القتال فيها منسوخة أم غير منسوخة؟ جمهور العلماء على أنها منسوخة، بعضهم قال لا بل غير منسوخة، وأنا أميل إلى القول الثاني وهو الأظهر، لأن معه الدليل أنها غير منسوخة.
غير منسوخة،
أنها غير منسوخة. في نقطة مهمة جدا، هل هذا التعريف هو وحده؟ لا، بحثت في بطون الكتب فرأيت تعريفا ثانيا لقضية الحرم. قيل إن الله سبحانه إذا عظم شيئا جعل له حرمة، يعني صارت له حرمة. إذا عظم شيئا
جعل له حرمة،
صارت له حرمة. بمعنى حينما نقول هذه حرمة زمان أو حرمة مكان، بالنسبة للأشهر لحرمة زمان، ولذلك هذه الأشهر لها شرف الزمان، كما أن بعض الأماكن لها شرف المكان زي مكة المكرمة، زي المدينة المنورة، إلى آخر هذه الأمور.
الأشهر الحرم لها شرف الزمان.
تمام.
نعم.
ولذلك حينما نقول عظمها الله جل وعلا فجعل لها حرمة، يعني جعل لها حرمة، يعني يضاعف فيها العقاب على المسيئين ويضاعف فيها الثواب للمحسنين. يضاعف فيها الثواب للمحسنين، ولذلك قيل المعصية والطاعة فيهن أعظم من غيرهن. المعصية والطاعة
فيهن أعظم،
أعظم من غيرهن. ولذلك ربنا الإيه؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك على الإنسان أن يعلم ذلك. قلت وإذا عظمت المعصية فيهم فالطاعة أعظم. فالطاعة أعظم.
نعم. وإذا عظمت المعصية فيهن
فالطاعة
أعظم. هل رجب يعني قداسة خاصة طبيعة خاصة باعتباره من الأشهر الحرم؟
تمام. يعني أنا متابعت اليومين دول يعني ترى ما بين الغلو وما بين التفريط. وهذا ليس
المشكلة الدائمة دكتور في كل أمر
بالنسبة لنا. نعم. كل واحد يقع على معلومة ظن أنه صار شيخا للإسلام والثاني المفرط وسع بحيث ضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك البعض يقول لك إيه الصيام في رجب بدعة. لا ليس على الإطلاق حازم. يعني هناك من كان يصوم الأشهر الحرم.
نعم.
ولكن إما أتكلم كلام علمي قائم على الدليل بقول إيه كما قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه لم يصح في فضل صوم رجب شيء عن النبي ولا عن الأصحاب.
يعني الخصوصية
ما ثبتش عندي. ما ثبتش عندي خصوصية. الخصوصية أنت تتكلم عنها دي. في فضل الصيام في رجب لا عن النبي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما ورد ذلك في صيام الأشهر الحرم. في صيام الأشهر الحرم.
وباعتبار رجب من الأشهر الحرم.
تمام.
نعم.
ولذلك الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك قالها ثلاثة. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها. كلها.
نعم.
وأعتقد أن هؤلاء كانوا يصومون الظهر. كانوا يصومون الظهر. يعني مثلا منهم الحسن البصري ثبت عنه ذلك. أبو إسحاق السبيعي ثبت عنه ذلك. أما بالنسبة لابن عمر وقد صدروه من هؤلاء فإن رأيت أقوالا لابن عمر لا تفيد ذلك على الإطلاق. لا تفيد ذلك على الإطلاق. لذلك عندي نظر في قضية أن ابن عمر كان يصوم الأشهر الحرم.
نعم.
طيب إنما ما نيجي بقى للأصحاب الكبار مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب أكف الرجال. شوف كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام. حتى يضعوها في الطعام.
نعم.
ويقول يوم عمر يعقب كده يلوم ما رجب. شوف ما رجب. ثم يعقب خيلا إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. فلما كان الإسلام ترك.
نعم.
يعني كان تعظيم رجب عند الجاهليين.
نعم.
ولذلك كانوا يصومون رجب. أما في الإسلام فلا. يعني بمعنى لم يرد دليل في الكتاب ولا في صحيح السنة يوصي بفضيلة في الصيام بعيني في رجب. لكن افرض أنا بصوم كل اثنين وخميس صوم. بصوم ثلاثة أيام كل شهر صوم.
نعم.
لا بأس بذلك. طيب وعن أبي بكر أنه رأى أهله يتهيئون لصيام رجب فقال لهم أجعلتم رجب كرمضان؟ أجعلتم رجب كرمضان؟ وإذا كانوا يخافون من أن يشبه الناس رجب برمضان.
نعم.
فيجعلون صيام الشهر كاملا كما أن رمضان يعني افترضه الله جل وعلا على العباد.
نعم.
طيب قال ابن حجر في ذلك أيضا لم يرد في فضل شهر رجب لا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة بعينها. حديث صحيح ما وردش كده على الإطلاق. ولذلك الحديث يا أستاذ محمد اللي ورد في صيام رجب تنقسم إلى قسمين. هي حديث كثيرة إما ضعيفة وإما موضوعة.
نعم. نعم دكتور تفضل.
معك
إما ضعيفة وإما موضوعة. إذا دكتور نفهم من ذلك وكما يتابع الآن المشاهدين عبر خدمة البث المباشر هذه الحلقة بعنوان فتاوى شاذة ومعلبة. حلقة بعنوان فتاوى شاذة ومعلبة. نتابع تعليقاتكم أيضا جميعا مع تعليقاتكم عبر خدمة البث المباشر من الآن وحتى نهاية عمر هذه الحلقة. إذن دكتور ما فهمناه حتى الآن أنه لا قداسة لرجب لكونه رجب ولكن لكونه من الأشهر الحرم التي شرفها الله بشرف الزمان.
تمام.
كما قلتم في بدء وفصلة هذا اللقاء دكتور. طيب دكتور حديث وردت في فضل رجب هل تسوق جانبا منها كما قلتم الآن؟
طيب.
ونأخذ الكلام أو الحديث
من كلامكم نعم الشيخ محمد على أن الأحاديث التي وردت في صيام رجب بعينه إما أنها تدور على الضعيف وإما أنها تدور على الموضوع. يعني هذه الناس أمثلة بسيطة جدا.
فضل.
يعني عندي حديث يقول لك رجب شهر الله. رجب شهر الله وشعبان شهري
ورمضان شهر أمتي.
أيوة. هذا حديث باطل. هذا حديث
باطل
معي كده. طيب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رجب إيمانا واحتسابا، أشبه تشبه برمضان. ولذلك كأن الوضاع هنا مع احترامي ينظر إلى نسق الأحاديث الصحيحة ويحاكيها. من صام رجب إيمانا واحتسابا يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث موضوع. خلاص كده. طيب لم يصم صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلا رجب وشعبان، إلا رجب وشعبان، مرتبة الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللي هي البسطات اللي قاعدة تتوزع الوقت في الواتس وغيره وغيره في الفيس، يقول لك إيه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. طبعا مرتبة ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة نهرا يقال له رجب، كذلك الحديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فض رجب على سائر الشهور كفضل كذا إلى آخره، موضوع عشان أخرى بسرعة جدا. أيضا من فرج عن مؤمن كربة في رجب فرج الله عنه إلى آخره، موضوع. فض رجب على سائر الشهور ككذا، موضوع. إن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإن صام الرجل منه يوما إلى آخر النص، برضو الحديث موضوع. من صام ليلة 27 من رجب اثنتي، من صلى ليلة 27 من رجب 12 ركعة غفر له إلى آخر النص، موضوع ولا يصح. من صلى ليلة النصف من رجب 14 ركعة، هنا 14 كلام لكذا كام 12، برضو موضوع. بعثت نبيا في 27 من رجب، منكر. معايا كده يا استاذ محمد؟
نعم دكتور. يعني بين الموضوع والباطل والمنكر.
ايوه.
لكن القداسه هنا اللي في رجب قداسه لشرف الزمان كالاشهر الحرم.
نعم. بيقول
او التشريف
اشهر حرم.
نعم.
واذا عظم الله شيئا جعل له حرمه. فالحرمه هنا لانه من الاشهر الحرم.
نعم.
ولذلك حرم الله القتال بين الناس فيه. ثانيا فضل العمل الصالح فيه وعقوبة العمل السيء فيه. هذا هو المعنى.
نعم دكتور.
نعم.
إذن مشاهدي الكرام، كما هو واضح الآن من الأشهر الحرم فضل العمل الصالح فيه وعقوبة العمل السيء فيه. كما وعدناكم أننا دائما ننتقل عبر عمر هذه الحلقة من فتاوى مهمة إلى فتاوى أهم. دكتور، في بعض الأقطار العربية الشقيقة التي يما في العراق العربي الحبيب إلى غير ذلك، هناك ما يعرف بصلاة الرغائب.
لا، عندك في مصر.
وتكون
في مصر في أول والعراق وفي كل المناطق.
في أول جمعة من رجب.
آه.
صلاة الرغائب هل لها أساس أو أصل في الدين؟
طيب، صلاة الرغائب دي للأسف مشهورة في الكتب، مشهورة في الشبكة العنكبوتية، مشهورة في مصر جدا، مشهورة في بلاد الشام، مشهورة في بلاد العراق، مشهورة في الأمة الإسلامية. ودائما الشيطان يزين للناس كل باطل وكل كذب وكل ضلال،
وإن كان على سبيل طاعة.
حتى وإن كان على سبيل طاعة يبقى بدعة. النبي بيقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول من أحدث في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهد النبي دينا فليس اليوم دينا. ولذلك انت عارف الأمور مثل هذه الإنسان يتوقف، ولذلك الاتباع هو المطلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب نيجي نقول الأحاديث المروية كلها في فضل صلاة الرغائب دي في أول ليلة جمعة في رجب، في أول ليلة جمعة في رجب. ايه اللي بيحصل من الناس؟ الناس بتيجي، لا اقول لك هو اول ليله الجمعه اللي جايه الليله جايه بعد يوم الخميس، اللي هي بعد انتهاء يوم الخميس.
الخميس مساء صباح الجمعه.
كان عايز اعرف اليوم يبدا بالفجر وينتهي بالغروب. الليل يبدا بالغروب وينتهي بالفجر. فيحصل ايه؟ بيصوموا يوم الخميس ده، يبقى الصيام بتاع الخميس، ويقوموا جايين بين المغرب والعشاء يصلوا الصلاة اللي بتسمعها صلاة الرغائب دي 12 ركعة بين المغرب
والعشاء.
والعشاء طبعا هم قالوا فيها طبعا كيت ورد فيها أحاديث مكذوبة كثيرة جدا وفضل هذه الصلاة إلى آخر هذه الأمور، ولذلك كثير من المساجد تحييها وهي لا أصل لها بل هي مكذوبة. شوف يا سيدي، الأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول الجمعة من شهر رجب كذب، هي أحاديث يطلق عليها الكذب ويطلق عليها الباطل. فنقول هذه أحاديث مكذوبة،
يعني حتى لا بترتقي للضعيف
أبدا. هذه مكذوبة ويقال هي أحاديث باطلة لا تصح. عند الجمهور هي بدعة، عند الجمهور صلاة الرغائب طبعا، لأن دفيع لأهون لما النبي بيقول إيه صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت جيت اخترعت لي صلاة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة، يبقى أنت ابتدعت في دين الله جل وعلا. لا، أنت توقف وقف حيث وقف القوم، لكن لما ارتكب تلك الجريمة كان مبتدعا. ولذلك خلي بالك لم يذكرها المتقدمون، لم يذكرها المتقدمون. ليه ما ذكرهاش يا شيخ محمد؟ لأنها لم تظهر إلا بعد 480 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما ظهرت كانت في بيت المقدس، أول ما ظهرت في بيت المقدس. ولذلك الأولون ما سمعوا بها حتى يعلقوا عليها أو حتى يكتبوا عنها أو حتى يفتوا في أمرها أهي حلال أم حرام. ليه؟ لأنها جت متأخرة، جت متأخرة. ولذلك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال هي بدعة وكل ما ورد فيها كذب وباطل. الإمام النووي قال قاتل الله واضعها، قاتل الله واضعها ومخترعها. ابن الجوزي رحمة الله عليه قال هي موضوعة وأحاديثها موضوعة ولو عددت لك ما انتهيت.
دكتور، مثل هذه الأمور بصفة عامة يعني إلى غير صلاة الرغائب إلى غير رجب، هذه الأمور دكتور هل هي حينما يتم تناولها والبعض تحبب إليه من باب أنها فعل الطاعة إلى غير ذلك، هل هذا بالأساس فيه إشعار أو فيه إيحاء بأن الدين وكأن فيه نقصان؟
بالضبط. لماذا؟ حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لنا في الحديث الوارد عند الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به، وهذا الحديث الذي يعني يبين مدى تمسك الإنسان بالكتاب وبالسنة، وأنه لو تمسك بالكتاب والسنة ما ضل إلى أن يموت، ما ضل إلى أن يموت، يعني ليس له ضلال في الدنيا ولا هو من أهل الضلال في الآخرة. عليكم منظر الحديث عند أحمد وعند أهل السنة، عليكم بسنتي. أما أنظر إلى الحديث الذي ذكرت لك عند الإمام مالك بلاغا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من تمسك بالكتاب والسنة لن شوفوا البعض لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما تركتم به، لن شوف لن تفيد النفي التأبيدي، يعني طوال الدنيا
مستحيل.
لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. هنا بقى أما النبي يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص أمر توقيف، أنا أفعل ما فعله النبي
صلى الله عليه.
لكن أجي أقول لك لا دي صلاة تانية، صحيح النبي ما قالش عنها لكن أنا بعملها لك إيه، وصلاة جميلة وتشعر بكذا، يبقى زي ما أنت بتقول يبقى كأنه اتهم الدين بالنقصان، لأن النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، ولو كان في ذلك الخير لأعلمنا به النبي. لكن أنت كأنك تقول وقفت على خير لم يقف عليه النبي، والعياذ بالله، أو أنك اتهمت النبي بعدم تأدية أمانة في خير لم يؤديه، وهذا والعياذ بالله ده حكم رهيب.
هذا متعلق بالأحكام التوقفية.
تمام.
نعم.
تمام.
لكن.
صلاة.
نعم صلاة. لكن الأمور الأخرى التي يشير إليها البعض مفهوم الذكر الوقتي إلى غير ذلك.
بمعنى.
هذا تعامل الدين معه.
لا بد من التوقف.
يعني. بمعنى. أذكار مثلا دكتور ترد على الثاني العامة هو لا لا في الشارع إلى غير ذلك.
الإنسان.
تبسيط الأمور.
لا الإنسان نعم. مطالب مع احترامي. نعم. بأنه يذكر الله سواء كان قاعد جالس بتحرك، يعني مثلا عندك أبو المليح.
نعم.
كان يذكر الله في كل حين تأسيا بالنبي، الحديث عن من الحديث عن مسلم.
نعم.
كان يذكر الله على كل أحيان.
نعم.
ولذلك ثبت عندنا أن أبا الملايح كما في ترجمتي عند الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان إذا مشى في طريق ذكر الله، وإن نسي أن يذكر الله في طريق عاد إلى الطريق فمشى فيه مرة أخرى فذكر الله عليه، فيقال له في ذلك يقول لأني أعلم أن الأرض ستشهد علي يوم القيامة.
السلام.
ولذلك لا بالنسبة للذكر للتهليل للتحميد للتسبيح للتكبير نعم. لكن بالنسبة للأمور اللي هي العبادات لا توقف.
نعم حتى تكون الأمور واضحة يوضح فضيلة الدكتور الآن ويفصل كي يفهم الجميع. بالنسبة للأمور التوقفية والعبادات توقف، فالاستشهاد القرآني الصريح الذي استشهد به فضيلة الدكتور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلى غير ذلك من النصوص النبوية التي ساقها على لسانه. دكتور، سوشيال ميديا سواء كان فيسبوك أو حتى عبر خدمات الواتساب هناك أمور يتم تداولها بسرعة عالية وبسرعة فائقة خاصة مع اختفاء زمن التفاعلية الزمنية والتفاعلية إلى غير ذلك. إذا أتعبتك الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك.
دي بياخذوها من حديث بيظن انه قدسي.
نعم الشوق.
ايوه.
هل تصح الشوق في حق الله؟
لا طبعا. هو يقول لك في الحديث القدسي اللي بيألفوه ده يقول لك طال شوق الابرار الى لقائي. طال شوق الابرار الى لقائي وانا الى لقائهم اشوق. طبعا ضعيف. بل مش ضعيف. انا بخالف القول ضعيف. هو منكر. هو منكر.
نعم.
للي درس طبعا علم مصطلح الحديث. خلاصة المسألة خلي بالك. صفة الشوق صفة نقص. صفة نقص. يعني اما اقولك انا ما معلش يعني مشتاق لكذا. مشتاق. يبقى هذه صفة تثبت الحاجة الى هذا الشيء. تثبت الحاجة الى هذا الشوق. الشيء. لذا فهي صفة نقص.
لا تحدث في حق الله.
طبعا.
نعم.
وانت عارف ربنا له صفات الكمال المطلقة.
نعم.
منزه عن كل نقص.
وهناك ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه.
ولكن حينما نقول حتى ما نجي الكلام الشيخ الاسلام رحمة الله يقول الشوق صفة نقص. الشوق
صفة نقص.
صفة نقص.
نعم.
لهذا لم يثبت ذلك في حق الله. واختم بقول الشيخ الالباني رحمة الله عليه قال وصف الشوق لله لا يجوز على الاطلاق. ليه؟ لانه لم يثبت لا في الكتاب ولا في صحيح السنة بل هو صفة نقص.
اذا الشوق صفة نقص. ربما نتعرض لذلك بشكل تفصيل أكثر بعد هذا الفاصل الذي سيكشف بعده عن فتاوى أهم أيضا ومفاجآت سنسوقها لحضراتكم عبر حلقة هذه الليلة منها ما ورد على لسان الأكاديمي الفاضل فيما يتعلق بأن الله ثالث ثلاثة. فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى. تابعونا أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدي الكرام عدنا بحضراتكم مرة أخرى كي نواصل معكم وبكم هذه الحلقة مؤكدين لكم أنكم للقلب قلب. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب وأرحب ضيفي الفاضل العلامة دكتور محمد الزبهر. أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا حياك العلم الشاعر.
دكتور يمضي معك الوقت سريعا وكأنه مصاب بجنون السرعة. حقيقة والله. قبل الفاصل توقفنا عند هذا الدعاء المتداول او هذا ما يسموه البوست المتداول اذا تعبتك الدنيا فلا تحزن فربما اشتاق الله لسماع صوتك. تحدثنا عن صفة الشوق في حق الله وقلتم انها صفة الشوق عامة هي صفة نقص وبالتالي لا تجوز او مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل انه في السيرة ورد عند قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ربك إليك لمشتاق. يعني الرب بين هذا وذاك.
هو زي ما جبنا لك الحديث الأولاني طال شوق الأبرار إلى لقائي وإلى وأنا إلى لقائهم أشوق أثبتنا أن هذا منكر. كذلك بالنسبة لي الرواية في حال قبض ملك الموت لروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن ربي يريد قبض روحي قال بل إن ربك إليك لمشتاق. فهذا لا يصح على الإطلاق ولا سند يثبت له البتة ولا سند يثبت له البتة. إذن هذا مكذوب. هذا مكذوب ولا يصح. وقلنا إن صفة الشوق صفة نقص ولذلك ننزه ربنا جل وعلا
عن
صفة النقص. ولذلك أهل العلم يقولون وجب علينا أن ننزه الله عنها صفة نقص. يجب أن ننزه الله عنها. الشيخ ابن تيمية لما أثبت أن صفة نقص قال لا وربنا له صفات الكمال المطلقة إذا هذه لا ننسف. الشيخ الألباني قال لك أرجع للكتاب والسنة. أنا أثبت ما أثبته الله لنفسي وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنا لا أثبت الله لنفسي ذلك ولا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عدم الإثبات أنها صفة نقص. إذا لا تثبت في حق الله. وبعدين أقول لك يعني اما اجي اقول لك ايه ان ربك ليك لمشتاق يعني كان ربنا يعني بحاجه الى ان يراه ومشتاق يشوفه. ازاي عين الله لا تنام بمعنى لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبه يعلم خائنه الاعين وما
تخفي الصدور. اصلا الاشتياق في مفهوم البشر بياتي بعد بؤس وبعد
ثانيا ثانيا عين الله جل وعلا مع احترامي لا تخفى مع احترامي يعني تسع كل المخلوقات وربنا جل وعلا يتولى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه التي لا تنام وذلك هو لا يغيب لا يغيب عن ربنا جل وعلا. ولذلك انا لما اقول لك انت قاعد معايا انا مشتاق لك انت قاعد معايا 24 ولا انا مشتاق لك ما اقول لك كده رغم ان احنا بشر لنا صفات النقص. لا ما بالك يعني لله المثل الاعلى ربنا مطلع ويرى ومع احترام ولا نغيب عنه على الإطلاق. يجي أقول لك ربنا مشتاق ثانيا هات لي بقى الفيصل هات لي الدليل من كتاب أو سنة بس يكون دليل صحيح في إثبات صفة الشغل ده ما في.
لكن دكتور ولله المثل الأعلى أيضا كما ذكرتم يعني حينما أكون جالس بفضيلتك أو في رحاب فضيلتك ما ينفعش تقول أنا مشتاق لك على طبعاً إحنا شايفين بعض لكن بالعامية ينفع نقول بحبك ماشي. حتى لو شايفين بعض
ربنا يحب ويحب
نعم
يعني خلي بالك
يحبهم ويحبونه
يحبهم
نعم.
ويحبونا
نعم.
يبقى ده دليل من القرآن
إذن نحن نحتاج بالعمال مطار لتجويد يا جماعة
نعم. ولذلك أنا بقول صفة الحب ثابتة لله جل وعلا بدلال كتاب وصحيح السنة وإجماع الأمة
نعم.
لماذا؟ لأنها وردة في كتاب السنة
نعم وهي صفة أقوى لأنها دائما بالمتابعة وبالعين نعم وصفة كمال
مالها صفة نقص
نعم دكتور أيضا دكتور حتى لا يعني تكون هناك بعض الغموض فيما يتعلق ببعض السادة الأفاضل المشاهدين الكرام الأكارم هم على رؤوسنا جميعا هل عياذا بالله وهذا قطعا غير موجود لكن أسأله من باب التوضيح أكثر وإيصال المعلومة أكثر بحكم فضيلتكم هل الله سبحانه وتعالى يعني أستحي أن يخوننا التعبير في 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 أداء السؤال بعيد عن عباده صحت هذه اللفظة ولا وأظن أنها لا تصح حتى نقول أن الله مشتاق يعني أليس الله هو من أمرنا بالدعاء أليس الله من أمرنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني هذه المعاني دكتور
شوف حينما نقول أننا لا بد وأن نقف على فهم العقيدة الصحيحة سنسلم من هذه الآفات ومن تلك الطامات بمعنى أننا حينما نعلم بإثبات صفة السمع لله جل وعلا خلاص سمعه أحاط بالمسموعات حينما نثبت صفة البصر لله جل وعلا خلاص بصر الله جل وعلا يعني أحاط بكل المبصرات ولذلك لا تفيه عنه ولا تغيب عنه لا تفيه عنه التائهة ولا تغيب عنه الغائبة وعين الله لا تنام عين الله لا تنام خلاص كده ولذلك حينما ننظر حتى في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لا ولذلك إمام نعيم السلف يقول بطريق الوقف عليه أن نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة فهوت بها الصخرة بفعل الرياح في ليلة مظلمة في قاع بحر عميق فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات إذن مع احترامي لا شيء يعني يغيب عن الله جل وعلا ولذلك زي ما أنت قلت كده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي سواء كان في باكستان سواء كان في مصر سواء كان في أمريكا سواء في أي مكان حتى النملة قلت لك في خضم البحر العرمرم وفي قاع الصخرة وفي الليلة المظلمة وهي نملة والله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات
نعم فضلت شيخ دكتور فتح الله عليكم دكتور دكتور الدرع الواقي لماذا هذا السؤال في حياة الجميع يتعرض في ضمن وفي خضم غوائل الدهر ناهيك عن هذا ربما أن واحد يكون سائق بسرعة زائدة ونتيجة للسرعة يتم حادث ما يقول لك أنا محسود كل مشكلة تقع في الحياة أنا محسود كل أمر ما في توفيق أو يغيب في التوفيق يقول أنا محسود وبالتالي نعلق شماعات أخطأنا أو نعلق أخطأنا على شماعات أنا محسود أنا منظور أنا مش عارف إيه لذلك دكتور يا حبذا لو قدمنا لبعض الأفاضل درعا واقيا نحن لا ننكر الحسد لكن أقول لو قدمنا درعا واقيا كإجراء احترازي أو كإجراء وقائي حتى لا يقول أحد أو يعلق أسباب عدم توفيقه على موضوع
هو الاتساع في هذا الباب
نعم
بيبقى نتيجة الفشل كما تقول ونتيجة التخلف ونتيجة عدم التثقيف وعدم التحضر ولذلك أنا قلت لك قرآننا ما فرط السنة فيها كمال ولذلك هي شارحة مفصلة للقرآن وديننا يعني حينما يثبت لنا أن داء معين موجودا يضع لنا الدواء لهذا الداء ولذلك ما أقول لك الحاسد ده معناه إيه تمني زوال النعم عن الغير بخلاف ما أقول لك عائن يعني أصابه بعينه أصابه بعيني هذا نثبته وهذا نثبته لكن بلا اتساع إنما حكاية بقى إن إحنا كل شيء يبقى محسود كل شيء ده منظور ده كل شيء معيون إلى آخر هذه الأمور
يعني اللي بيذاكرش وسقط يبقى محسود اللي مش عارف عمل إيه يبقى محسود
الولد ماشي فاشل أصله معيون البنت ماشية من أصله ما كيت إلى آخر هذه الأمور فدي شماعات الفشلة أنا لا بأس باخد بالأسباب وهذا أمر معلوم لكن مش معنى كده أنا بحمل عليه كل شيء أنا أقول لك على حاجة يعني حينما أنظر إلى القرآن الكريم القرآن الكريم فيه الشفاء القرآن الكريم فيه الشفاء وفيه الوقاية وفيه النجاة بإذن الله. يعني إن منظر مثلا أنا عايز أنظر الوقاية في كتاب الله، والله الكتاب الله فيه الوقاية من كل شيء. يعني إن منظر الفاتحة، إن منظر الفاتحة لها أسماء عدة،
لها
الفاتحة وهي الواقية وهي الراقية وهي الشافية وهي الهادية إلى آخره. أنظر لآية الكرسي وما ورد فيها من فضل بالنسبة لهذه الأمور التي نتحدث فيها. حينما أنظر إلى الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وما ورد في فضلهما في هذه الأمور، حينما أنظر إلى الإخلاص والمعوذتين وما جاء في الثلاثة أيضا بالنسبة لهذه الأمور، إذن حينما أعود إلى القرآن الكريم فإني أرى فيه الشفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه المعوذتين، حينما نزلت عليه المعوذتان أي نزلت المعوذتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بهما دون غيرهما. بعد ما كان بيتعوذ يعني بغيرهما من الأذكار اكتفى بالإثنتين. ولذلك أيضا حينما أعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوقاية وفيها الدرع الواقي من هذه الأمور. يعني على سبيل المثال حينما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول إذا دخلنا مكانا إلى آخره أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا فإنه لا يضره شيء، طبعا بإذن الله. حينما أيضا أخشى عينا كما تقول أو أخشى شيئا من الهوام أو ما شابه أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة ثلاث مرات. حينما أخشى الشيطان والأثار يعني المترتبة على إجرامي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. حينما أخشى الطوارق برمتها أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. وعلى فكرة عندي أمر عجيب، أمر عجيب يعني ممكن يعني لأحد الصالحين أنه دعا الله جل وعلا بدعاء، هذا الدعاء ليس فيه مخالفة شرعية على الإطلاق بل منضبط بضوابط الكتاب وصحيح السنة لا بأس، وربما له من الأثر ما له، وده طبعا مذكور ذكر مثل هذا ابن القيم وذكر مثل هذا ابن تيمية
وغيرهم من قبيل الفتح ربنا
تماما هذا حقيقة. يعني أديك مثال، أنا منظر لحديث النبي اللهم رب السماوات السبع وما أدركت رب الأراضين وما أقلت، في عندنا بقى ورب الرياح خدت لحضرتك زي وعندي رب الأرض وما أقلت ورب الرياح وما أذرت ورب الشياطين وما أضلت إلى آخره. ده حديث صحيح صحيح الألباني في الصحيحة برقم 2759 لأن البعض ظن أن ما ورد في هذا يعني بالنسبة لكلياته ضعيف، هذا كلام صحيح. في بقى دعاء مثيل يعني قائم على الضابط هنا، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت، كل جارة من شر خلقك جميعا أن يضغو علي أحد منهم أو يزور عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. محمد بن واسع له دعاء حتى أن أبا حامد الغزالي علق عليه كثيرا وغير أبو حامد وغيره. لماذا؟ لأن هذا الدعاء كان يرعب الشياطين ويرعب السحر ويرعب أمثال هؤلاء الذين نتكلم عنهم.
نعم.
اللهم إنك عجيب، عجيب فعلا. أنا يعني بقوله ضمن أذكاري يعني بعقب الأذكار، اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيل من حيث لا نراهم، اللهم فايئسه منا كما يستوهم من رحمتك وقلته منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا عجيب، عجيب بمعنى الكلمة.
دكتور تسمح لي نعيده عشان المشاهدين.
طيب
تسمح لي.
اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيل من حيث لا نراهم، اللهم فايئسه منا كما يستوه من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. على فكرة أبو حامد ذكر في كتابه في الإحياء بتحقيقنا أن الشيطان لقي محمد بن واسع وقال له إنك تقول دعاء لو كففت عنه لا تركته. قال وما هو؟ قال هذا الدعاء. فقال لله علي أن أنصح به جميع المسلمين، أن أنصح به جميع المسلمين. ولذلك أنا أقول لك عن تجربة شخصية، أعجوبة أعجوبة في وجه يعني الأشرار سواء من الإنس
أو الجن. نعم، نسأل الله السلامة، اللهم آمين. وأن يقي السادة المشاهدين الأفاضل دائما شرور الإنس والجن. دكتور، بطاقات التخطيط.
أيوة.
تمام. هناك أسئلة حيال هذه القضية، ربما نتابع الآن على الشاشة إذا أمكن سيد أسامة وزميلي السيد محمد خطاب ما أو نص ما حيال هذه القضية، قضية بطاقات التخفيض. دكتور، يعني حكمها، ما حكمها
في شوف يا سيد، اسمها بطاقات التخفيض اللي بيتم الحصول عليها بمبلغ مالي، دي معروفة جدا.
نعم.
دي مطبقة في الدول الغرب وفي دول الشرق وعندنا في مصر بقت حتى مع ترامب، يعني في كافة المؤسسات إن لم تكن في يعني في كافة، عشان ما نستثنيش، هي في كافة المؤسسات الآن اسمها بطاقات التخفيض التي يتم الحصول عليها بمبلغ مالي. للأسف أنا وجدت جهات وهيئات دينية يعني أحلت هذا الأمر دون ضابط ودون رابط ودون الوقوف على الإطلاق على المحاذير الموجودة. طبعا مرة أخرى بقولها هو للأحبة جميعا، بطاقات التخفيض التي يتم الحصول عليها بمبلغ مالي أو بمبالغ مالية محرمة محرمة، ولذلك المجمع
محرمة محرمة
محرمة المجمع الفقهي يا أستاذ محمد، ما بقولش بقى مع احترامي في الشيخ فلان ولا الشيخ علان، لا ده أنا بتكلم عن المجمع الفقهي، المجمع الفقهي من سائر أنحاء العالم في الدورة 18 يعني درسها. طبعا في يعني في المجمع الفقهي فيه من المتخصصين في سائر هذه الأمور، ولذلك لما عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي في الدورة 18 اتفقوا جميعا على التحريم، اتفقوا جميعا على التحريم. كذلك اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية اتفقت على التحريم. الشيخ ابن عثيمين في فتوى يعني قال بحرمتها، ليه؟ لأن فاعلة محاذير يا أستاذ محمد، أول محذور منها يعني الصورة القمرية، فيها صورة قمرية، ولذلك المحاذير المتعددة فيها تندرج تحت التالي: القمار، الجهالة، الغرر، مظنة النزاع والشقاق، الإضرار بالآخرين. الخمس نقاط دول اسمهم المحاذير الشرعية: القمار، خدت بال حضرتك ازاي، الجهالة، الغرر بالفتحة على الغين، خدت بالك، مظنة النزاع والشقاق، الإضرار بالآخرين. ولذلك حكم أهل العلم عليها بالتحريم.
نعم دكتور. طب دكتور، بطاقة تخفيض تقدم في مقابل ولو مال بسيط
برضو تقع.
طيب
في نفس التحريم.
لو مجانية،
لو مجانية لا، يبقى لا بأس بها على الإطلاق، لأنها تدور بين السلامة والغن. بين السلامة والغن فهي جائزة.
نعم.
لو مجانية جائزة. لأنها تدور ما بين السلامة والغن. كما قال الفقهاء.
نعم. توضيح بسيط للمشاهد الكريم مفهوم بين السلامة والغن.
يعني إيه؟ أولا ما وقع عليها ضرر على الإطلاق. ثانيا ما وقعت أنا في ضرر شرعي على الإطلاق. ما وقعت في محظور من هذه المحاذير الخمسة. لا الصورة القمرية أنا وقعت فيها، ولا الصورة الجهالة وقعت فيها، ولا الغرر وقعت فيه، ولا مظنة النزاع موجودة على الإطلاق والشقاق، ولا حدث ضرر بالآخرين. ولكن السلامة لي ولغيري، فضلا عن الغن، يعني بمعنى ان ربنا خلاص رزقني ذلك فكان بمثابة خير جيلي وليس فيه اسم.
يعني كما نقول او كما نعرف عن حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار.
طبعا. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة اتفق على العلماء وهي حديث وارد عند ابن ماجه في السنن.
نعم دكتور. دكتور، ورد للتو عبر أسئلة الفيسبوك عودة على ما سبق فيما يتعلق بالدرع الوقي. يعني بعض المشاهدين الكرام او احد المشاهدين الكرام يقول طيب انا كيف اعرف ان انا محسود، يعني انا دلوقتي كذا، لكن كيف اعرف ان انا محسود او انا
هو ده مش مجال هذا الباب، لكن انا هريحه تماما يعني باذن الله جل وعلا.
نعم.
في مجلد للجنه الدائمه، مجلد مره ثانيه بقوله للجنه الدائمه، وفي مجلد خاص لفتاوى الشيخ ابن باز.
نعم.
في العين والحسد والسحر. فأنا برجع الأخ الحبيب إما أنه يرجع للمجلد للجنة الدائمة لإجابة الأعراض والعلاج لكل حالة، بس أنا بقوله ارجع لكتاب الشيخ ابن باز، فيه من الفوائد ما فيه.
يعني هو الفكرة دكتور قبل الرجوع إلى فوائد الإمام ابن باز، لكن قضية أعرف أن أنا محسود إذا أنا بأخذ بالأسباب.
لا لا
يعني أنا بشتغل.
لا 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 مش كده.
نعم.
بس لا هو عايز يقول لك إيه الأعراض. هو بيسأل عن الأعراض.
نعم.
هل هي كثرة التثاؤب؟ هل هي الوجع والآلام اللي بتجيلي في جسمي؟ هل هي أنا نفسي أروح شيء ولاني مش قادر؟ لا هو بيسأل عن هذه الأمور. ولذلك أنا بقول له الشيخ جايب لك كده الأعراض كذا، لأن الأعراض دي أحيانا تتفق مع أعراض مرض نفسي. ويعاد إلى الطبيب النفسي، وغالب ما عند الناس من الذي يقال عنه سحر أو مس أو العين غالبه إن لم يكن أكثر من 90% أمراض نفسية يعاد إلى الأطباء. ولذلك الأخ لا يجنح على الإطلاق الأول، هو عليه من باب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عليه بالأذكار يا شيخ، بمعنى خلاص هو حافظ على الصلاة، تجنب المحرمات، فعل الطاعات، أنا براجع نفسي، ما هي مراجعة، خلاص أنا بقول أذكاري، لسه في ألم ليه، لسه في شيء ليه، خلاص يبقى أنا أعمل إيه، بيبدأ يستشعرها كده، أروح للطبيب. الطبيب استنفد الأسباب معاه، يبقى في الحالة دي يبحث عن أحد من أهل العلم الثقة وليس المرتزقة على الإطلاق، أو والعياذ بالله يعني من لهم سمعة سيئة في هذا الباب، ويقول له كذا، إنما إنه يفتح بقى مكان ويفتح كيت ويدخل كذا
ويركب كيت
والكلام اللي أنت عارفه دي، طبعا في كتاب اسمه أحكام الرقى، ما بين إن الكلام ده كله من البدع يعني كده. خلاص المسألة، أنا بقول للأخ الحبيب أهو، أول شيء إنك طبعا تجنب المعاصي والمحرمات، عليك بفعل الطاعات، حافظ على الأذكار، خلاص انت اخذت كده، في شيء يبقى اذهب للطبيب. والله استنفدت الكلام، لان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم تلو معشر الناس فان الله خلق لكل داء دواء. طيب ما فيش، يبقى بقول لك ارجع للثقه من اهل العلم. من اهل العلم الذي لا يرتزق من هذا الباب.
نعم دكتور. دكتور، السؤال قد يكون من رؤيه البعض والاجراء او الطرح الاقوى في هذه الحلقه، قضيه تم طرحها وتناولها بشكل كبير وتحدث شقاق كبير على فيسبوك تحديدا. هل يجوز تعزية غير المسلمين وتشييع جنائزهم؟
انا عايز الافاضل والمحبين اللي بتابعونا الحين يركزوا معي جدا. انا لا اخاطب طبعا كذا، ليه؟ انا الحكم بينه وبين اي انسان، قال الله قال الرسول
قال الرسول.
طب من أفقه الناس لقول الله وقول الرسول؟ الصحابة. ثم من بعد الصحابة التابعون، كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، والمهم أخذ من الأئمة الجهابذة. إنما واحد يعمل لي العقل بتاعه ويقول لي ولاء وبراء وكتب وجاهل، لا يفقه معنى الولاء والبراء،
وقد لا يفهم معنى الولاء والبراء كما قلت.
أنا أسلوب قاتل. شوف يا سيدي، تعزية غير المسلمين في موتاهم لا بأس بها، وكذا تشيع جنائزهم. الإمام ابن القيم ساق في ذلك يعني كلاما طويلا جدا وأطال النفس فيه، وهذا اللي أنا بنقله، ده كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. تعزية غير المسلمين في موتهم لا بأس بها، وكذا تشيع جنائزهم.
لا بأس بها،
لا بأس بها. شوف يا سيدي، قال من رواية الأثرم حدثنا هريم، وهي مش مضبوطة طبعا في الكتاب عند شيخ الإسلام ابن القيم، هي هريم بالضم على الهاء بالفتح على الراء بالتسكين على الياء. حدثنا هريم بن سفيان قال سمعت الأجلحة عز نصرانيا فقال عليك بتقوى الله والصبر. الشاهد عندي ايه؟ سمعته عز نصرانيا يعني كتابيا، هنا عز يعني عزاء، يبقى هنا التعزية، قال له عليك ايه؟ بتقوى الله والصبر. وكما قال الأثرم عن منصور بن إبراهيم أنه قال إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل أكثر الله مالك وولدك وأطال حياتك وعمرك.
مرة أخرى حتى الألفاظ، مرة أخرى هذه
إذا
جزئية.
أردت أن تعزي أحدا من أهل الكتاب فقل أكثر الله مالك وولدك وأطال حياتك وعمرك، عشان تبعد عن المخالفات الشرعية. ولذلك أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه، له روايتان بالنسبة للتعزية والتشيع. قال في أحد الروايات لا يعزيهم ولا يعودهم، ثم قال في الثانية بل يعودهم، يعني يعزيهم يروح لهم حتى في أثناء المرض وفي التعزية وفي المشي في الجنازة.
الفارق بين هذا وذاك؟
الفارق أن الإمام أحمد محدث وفقيه في نفس الوقت، يمتلك الأدوات، ولذلك إما جاب الفتوى الثانية كان فيها الدليل. قال لك إيه بقى؟ لأن النبي أتى غلاما من اليهود، أتى غلاما من اليهود مريضا، كان يعوده ويجلس عند رأسه، اللي هي الرواية المعروفة.
نعم.
الصحيحة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب إلى هذا الغلام يموت، ولما كان في السكرات قال أتشهد أن يكن، لما أبو القاسم أبا القاسم فإنه لن يضيعك. طيب اتباع الجنائز بقى، اتباع الجنائز، نقل ابن القيم عن الإمام أحمد جواز تشييع المسلم جنازة المشرك، جنازة يمشي في الجنازة.
نقل ابن القيم عن الإمام أحمد،
ده مش الإمام أحمد، لا أجيب لك من أمر النبي ومن أمر عمر
صلى الله عليه وسلم.
يعني عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر، أنا جبت عمر هو مش أحمد، الإمام الخليفة عمر، فسألته فقال يعني يمشي أقول له أم ماتت على النصرانية ينفع كذا إلى آخره أهي. قال اركب في جنازتها وسر أمامها يعني امشي في الجنازة اركب وخليك قدام وروح لغاية ما تكفنها لغاية ما تدفنها.
نعم.
ومثل هذا في أم قاسم بن شماس صحابي الجليل مش كده وبس. وعلي بن أبي طالب لما مات أبوه علي بن أبي طالب أبوه مات على الشرك اللي هو أبو طالب أمره أن يواري أبا طالب أمره النبي النبي اللي أمر
الله
أن يواري يواري يعني إيه ما هو راح يدفنه هو يعني بيشيعه وبيدفنه مش كده وبس. وعبد الله بن عمر في أم عبد الله بن ربيعة وقال ابن عباس لما سئل عن تعزية وتشيع جنازة غير المسلم قال يشهده ويدفنه يشهده ويدفنه. شوف الاثنين أهو مش محتاجة أي كلام يشهده ويدفنه. رأي ابن باز رحمة الله عليه أنا بختم باب حد المتأخرين عشان أقول لك ده الشيخ ده أنا جايب ابن القيم وجايب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر قال ابن عباس إلى آخره.
نعم.
قال لا بأس يعزيهم المسلم إذا رأى المصلحة في ذلك لأن تعرفوا بيتبع الإمام أحمد في المذهب وعنده القولين لكن نرى من المصلحة في ذلك. قال بأن يقول يعني أنت بتعزي الكتابي جبر الله مصيبتك أو أحسن الله لك الخلف بخير وما أشبهه من الكلام الطيب. هذا قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ولذلك قال العلماء إذا مات القريب من أب أو أم أو جار كان عليك أن توريه ومش على الإسلام ومش على الإسلام وتشيع جنازته ولا بأس من تعزية أهله والدعاء لهم بالهداية شوف والدعاء لهم بالهداية والتقوى والخلف عليهم وكل ذلك من أجل الترغيب في دين الله جل وعلا ومحاولة إنقاذه من النار وفي إظهار سماحة الإسلام.
تحياتي لكم دكتور لك من الحناء القلب أشكر لكم هذا اللقاء كان ودي أن نتكلم في قضية
هو بنقول للناس يعني الأكاديمي المحترم الذي قال يعني ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وأنا ما أقولش هذا الكلام فلكن الوقت انتهى والاحترام المطلق
ربما نرجئ ذلك لحلقة قادمة. سميت بالأشهر الحرم لأن الله حرم فيها القتال وإن الله إذا عظم شيئا صارت له حرمة والأشهر الحرم لها شرف الزمان وصفة الشوق هي صفة نقص ومستحيلة في حق الله تعالى
وننزه الله جل وعلا.
نعم عن ذلك ننزه الله عن هذه الصفة وبطاقات التخفيض محرمة محرمة واتفق المجمع الفقهي على ذلك إلا إذا كانت مجانية
مع
أهل الدكتور بارك الله فيكم. كذلك أيضا تعزية غير المسلمين لا بأس بها وكذلك تشييع جنائزهم وأيضا فيما يتعلق بأمور المس وغير ذلك قد يكون ذلك غالبا ناتج لأمراض نفسية جانب مما ورد على لسان فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي عبر عمري هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام سبقونا دائما سرا بين القلم والورق قرأناكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. تحياتي إليكم تحياتي لكل الزملاء من فريق العمل مخرج منفذ أسامة أشرف شكرا لقائد هذا العمل سيد محمد البدري تحياتي إليك سيد محمد أشكر لك هذا اللقاء شكرا للسادة المتابعين أرق المنى محمد الشاعري وحييكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.